الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وقرة عيني عبد الله ورسوله وعلى آله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا زال حديثنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حماية الله عز وجل ومكره سبحانه وتعالى بالمشركين لإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة سالماً إلى المدينة النبوية. خرج صلى الله عليه وسلم مع الصديق من مكة إلى أين؟ أولا إلى غار ثور. وصل عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر الصديق إلى غار ثور. تأمل، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار قال له: انتظر، قبل دخولك يا رسول الله لابد أن أدخل وأتفقد الغار، لأن الصديق يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك. دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأخذ يتفقد الغار حجرا أو جحرا جحرا ومكانا مكانا، في بعض الروايات وجد في الغار جحورا، فأخذ يقطع رضي الله عنه وأرضاه من ثوبه ليلقم كل جحر من تلك الجحور قطعة من هذا القماش حتى لا يخرج منه ما يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما أمن المكان أذن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدخول. في بعض الروايات، وإن كان في سندها مقال، أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجد جحرا فما وجد له شيئا يلقمه إياه من ثوبه، فما كان منه إلا أن ألقمه عقب رجله، حط فيه عقب رجله، ثم أذن للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يدخل. فدخل صلى الله عليه وسلم ليجد أن الصديق في استقباله في المكان الأمين. وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مع أبي بكر بعمل خطة رائعة، خطة البقاء في الغار وخطة الانطلاق إلى المدينة كالتالي: أولا، جهز أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا في اللقاء قبل السابق راحلتين، وظل يعلفهما 3 أشهر استعدادا للانطلاق. اثنين، يستأجر عليه الصلاة والسلام هاديا خريتا، رجل عالم بالطريق الذي يبعده عن أنظار القرشيين وهو خارج من مكة إلى وصوله للمدينة. من هو هذا الهادي الخريت؟ عبد الله بن أريقط، أو قيل عبد الله بن أرقط، وكان رجلا على الشرك يا إخوان. تخيل، كان رجلا مشركا ومع ذلك استأجره عليه الصلاة والسلام لعلمه بحال الرجل وأنه سيكتم خبره ولن يخبر أحدا من الناس. 3، يوكل أو يجند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كل من في البيت لخدمة النبي وحماية الهجرة. مولاه عامر بن فهيرة راعي غنما، يرعى غنما لأبي بكر، يقوم في كل يوم 3 أيام بقوا في الغار، كل يوم يقوم عامر بن فهيرة يأخذ الأغنام، يقوم فيذهب بها إلى النبي وإلى أبي بكر فيشربون من حليبها ويأكلون من لحمها. 2، عبد الله بن أبي بكر الصديق يذهب إلى نوادي قريش يسمع الأخبار وما يثار وما يقال ويدار حول النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق إلى الغار فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. 3، أسماء بنت أبي بكر تأخذ الزاد والطعام في كل يوم حتى أنها في يوم من الأيام لم تجد ما تربط به ذلكم الطعام إلا نطاقها الذي تحتزم به في وسطها تتمنطق به، فقطعته إلى نصفين، تمنطقت بنصفه والنصف الآخر حزمت به الطعام فلقبت بذات النطاقين، وتقوم بإيصال الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر. فإذا عاد عبد الله أو عادت أسماء تبعهما عامر بن فهيرة بالأغنام يعفي على آثارهم حتى ما يعرف أحد الطريق اللي سلكوه ومشوا فيه ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، أي إكرام وأي فضل وأي بذل فعله إنسان على وجه هذه الأرض لخدمة هذا الدين مثل أبي بكر الصديق، ومع ذلك لا زال أعداء الإسلام وأعداء الدين من الروافض قبحهم الله يلعنونه ويكفرونه. أسأل الله عز وجل أن يجزيك يا أبا بكر خير ما جزى صاحب عن نبي. وصل عليه الصلاة والسلام الغار ومكث فيه، كمن فيه، وبدأت الاستعدادات من آل أبي بكر تسير على وفق النظام والخطة المعدة والمكر الذي مكره الله. وقريش ماذا فعلت؟ قريش جن جنونها وطاش عقلها، أخذت تبحث في كل مكان، ما تركت مكانا يحيط بمكة إلا وبحثت فيه، أرسلت الفرسان في كل مكان. بل اسمع، لقد وصل الطلب القرشي والبحث عن رسول الله وعن صاحبه إلى قريب من الغار، في بعض الروايات لم يبق بينهم وبين الغار إلا 40 ذراعا، وفي بعض الروايات أن واحدا من كفار قريش قام على باب الغار ليبول، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إليه ويقول: يا رسول الله، لو نظر واحد منهم إلى قدمه لرآنا. فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن يعني يا أبا بكر، إن الله معنا، معنا يعني بتأييده ونصره سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إي والله، بدأ القرشيين وصلوا كما قلت إلى الغار. في بعض الروايات في مسند أحمد أن الله عز وجل من مكره لنبيه جعل العنكبوت ينسج على فتحة الغار، باب الغار الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء العنكبوت بأمر الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، فنسج على باب الغار. والحديث في مسند أحمد وسنده حسن، حسنه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر. في بعض الروايات عند البيهقي في الدلائل أن الله عز وجل أيضا أرسل سبحانه وتعالى حمامتين وحشيتين فكانتا على باب الغار، ثم أنبت الله عز وجل على باب الغار شجرة. أسألكم بالله، لو جاء من جاء إلى هذا الغار فأراد أن يدخل وأن يبحث فيه، رأى نسج العنكبوت، رأى حمامتين وحشيتين، رأى شجرة، هل يمكن أن يتصور أن في الغار أحد؟ أبدا. ولهذا لما وصل الطلب إلى الغار فرأى مثل هذه الأشياء قال: عاد، ليس في الغار أحد، ما يمكن، ما يمكن. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. 3 أيام والمصطفى عليه الصلاة والسلام في الغار. بدأ طلب قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدأ، 3 أيام متتابعة والطلب في كل مكان، فهدأ الطلب، لكن قريش جن جنونها أين ذهب؟ إذا ما الحل؟ قالوا: ما معنى إلا أن نضع جائزة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين ميتين يأتي بهم، الجائزة دية رجل على كل واحد منهما 100 ناقة. وتعرف 100 ناقة عند العرب الذي يسكن الصحراء ثروة طائلة لا مثيل لها. فانطلق الفرسان من كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال جاءه عبد الله بن أريقط ومعه الرواحل، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة التي أخذها من أبي بكر بماله، رفض عليه الصلاة والسلام أن يأخذها إلا بالثمن، وركب أبو بكر على الراحلة الأخرى، وأردف معه عامر بن فهيرة ركبه خلفه، ثم انطلق الجميع وعبد الله بن أريقط أمامهم الهادي الخريت، ثم انطلق بهم ناحية الجنوب. يا سبحان الله، المدينة في شمال المدينة وأنت تنطلق ناحية الجنوب. نعم، من أجل التعمية على قريش والأخذ بأسباب الحيطة والحذر. فأخذوا جنوبا وساروا وساروا وساروا، ثم كسر به جهة الساحل، ساحل البحر الأحمر، ثم سار بالنبي صلى الله عليه وسلم على الساحل في مكان ما كان يسير فيه الناس إذا أرادوا الوصول إلى المدينة أو إلى بلاد الشام. ساروا في الطريق، فلما مروا قريبا من ديار خزاعة رأى رجلا خزاعي أسودة، يعني آثار في الظل من بعيد، لأشخاص يمشون على الساحل، فانطلق إلى نادي خزاعة وهم جلوس، وبينهم في الجلوس سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي من بني مدلج. فجاء هذا المدلجي وقال: أيها القوم، لقد رأيت أسودة على ساحل البحر ولا أظنه إلا محمدا وأصحابه. شفت، وكان العربي يعرف بالأثر في الأرض أو بالأثر البعيد، وكان لديه من الفراسة والنظرة ما يجهله الكثير من الناس في زماننا. فقال: لا أظن تلك الأسودة إلا محمدا وأصحابه. سمع سراق هذا الكلام ابن مالك وكان مشركا، والرجل يطمع في المال ويطمع في 200 ناقة، فقال: لا أظن أنك يعني فيما رأيت قد أصبت، فالأمر على غير ما رأيت. يريد أن يعمي على الجماعة الموجودين في المجلس حتى ما أحد يقوم. ثم انطلق الرجل خفية بعد أن مكث معهم ساعة والناس ضيع الموضوع، ثم خرج من بينهم وانطلق إلى بيته، فأمر خادمه أن يخرج بفرسه ليخرج به خارج القرية بعيد خارج البيوت، ثم أخذ حربة له وأخذ يخفضها حتى لا يراها الناس، ويضع زجها على الأرض يخط به الأرض خطا حتى وصل إلى خادمه، فأخذ الفرس وانطلق. إلى أين؟ الغنيمة 200 ناقة لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أي فرصة أعظم من هذه؟ وهو الفارس الهمام والبطل المقدام. انطلق سراقة بن مالك حيث أشار إليه الرجل لحظات، وإذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معهم، وإذ هم القوم القوم الذي لا ينكر أبدا، يعرفهم تماما. يقول سراقة: وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أبدا، ماض في طريقه يقرأ القرآن. الله، هذا القرآن هداية وثبات وتوفيق من الله عز وجل. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعظم سبب من أسباب الثبات على هذا الدين هذا الكتاب الخالد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يردده يقرأ القرآن، فأنزل الله عز وجل على قلبه السكينة والثبات. الطلب خلفه، سراقة بن مالك الآن قريبا منه. يقول: فكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، أما أبو بكر فكان يكثر الالتفات، يكثر مرة يمين مرة شمال، بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر مرة يسير أمامه ومرة يسير خلفه، مرة يسير أبو بكر أمام النبي ومرة أخرى يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، ما لك تسير تارة أمامي وتارة خلفي؟ قال: يا رسول الله، إذا تذكرت الطلب سرت خلفك، وإذا تذكرت الرصد سرت أمامك. الله، شوف معاني الحب يا إخوان، هل هناك معنى من معاني الحب أصدق ولا أعظم من هذا؟ قال له النبي: يا أبا بكر، لو أن شيئا مصيبني أتود أن يكون لك دوني؟ قال: نعم والله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. إي والله، يقول: أتمنى لو في شيء يصيبك يصيبني أنا ولا يصيبك أنت يا رسول الله. فلما رأى سراقها النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منهم، وإذ بالمولى سبحانه وعز وجل يرسل جنديا من جنوده فيرسل الريح، فقامت فرس سراقة، الفرس المقدام التي لا يشق لها غبار، فغاصت قدمي الفرس في التراب، ولم يكن من عادة الفرس أن تفعل هذا، غاصت قدمي الفرس في التراب، فسقط سراقة من على فرسه. قال: فقمت وأخرجت فرسي، ثم أخذت أزلاما من كنانتي، يستقسمون بالأزلام مشركين، شوف القرعة والحظ. قال: فخرج السهم الذي أكره، يعني أنك لن تضرهم. قال: فوضعت الأسهم ثم انطلقت مرة ثانية. قال: فلما اقتربت منهما غاصت ساخت فرس قدمي في الأرض. قال: فسقطت على الأرض، ثم قمت فأخرجت فرسي. قال: فثار غبار عظيم بين السماء والأرض. قال: فعلمت أنني لن أستطيع إدراكهم، ما يمكن. قال: فناديت بالأمان، أنتم في أمان، وقفوا. فوصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يتحدث. علم الآن سراقة أنه عليه الصلاة والسلام محمي من الله، وأن الله بالغ أمره، وأنه سبحانه وتعالى متم هذا النور، وأنه عليه الصلاة والسلام سيصل إلى المدينة رغم أنوف قريش ومن كان مع قريش. فتحدث معهم ثم أخبرهم بأخبار قريش وما وضعت قريش من الغنيمة، 200 ناقة لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله، تخيل هذا الرجل الذي خرج قبل لحظات يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل لحظات هو يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، بعد أن انتهى من حديثه مع رسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اكتب لي كتاب أمان. يعني الآن هو يبغى الأمان لنفسه، تغيرت الأمور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقيل عامر بن فهيرة، فكتب له كتاب أمان، ثم بشره عليه الصلاة والسلام بشارة. أي بشارة؟ قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يقول سراقة: فقلت له: كسرى بن هرمز؟ يعني ما في غيره ملك الفرس؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ومرت الأيام والذي نفسي بيده، وفتحت بلاد الفرس في زمن عمر، وجيء بسواري كسرى وأعطاها عمر لسراقة ولبسها سراقة. إي والله، إي والله. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مطارد من مكة، الكل يبحث عنه، الكل يريد أن يقتله وأن ينهيه عليه الصلاة والسلام، وانظر التفاؤل العجيب، يبشر سراقة بسواري كسرى وفتح بلاد فارس. طيب أنت الآن ليس لك إلى الآن موطن تأوي إليه، وأنت الآن مطارد من قبل المشركين يريدون قتلك الآن، ومع ذلك يبشر بفتح بلاد كسرى. التفاؤل والنظر إلى المستقبل الذي يجب أن يملأ قلب كل واحد منا، مهما ضاقت الكروب، مهما ازداد الخطب، مهما زادت المحنة، والله والله كلما زاد الكرب اقترب الفرج، كلما زاد الكرب. يعني لما يراقب الواحد منا الآن بعض بلاد المسلمين التي تسلط عليها بعض الظلمة والطغاة، ويرى القتل بأنواعه والاغتصاب والانتهاك دون أن يكون لهم نصير إلا الله عز وجل، ربما تسلل القنوط أو اليأس إلى بعض قلوب المسلمين. أقول: لا والله، والذي نفسي بيده، أنني متفائل جدا بأن نصر الله قادم، وأن هذه الطواغيت ستزول عاجلا أو آجلا، لكن الله له حكمة، الله عز وجل له حكمة، ولا بد أن تسير حكمة الله عز وجل في هذا الملكوت العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، جرح، جراح، أذى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني مرة ينتصر المسلمين ومرة ينتصر الكفار، ولا الطغاة والظلمة والمستبدين وفراعنة هذا العالم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليش يا رب؟ قال: وليعلم الله الذين آمنوا، واحد، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أربع حكم عظيمة جدا فيما نراه الآن من الذبح والتشريد والاغتصاب والاستبداد من بعض الظلمة للمسلمين. أربع خصال: أولا، يعلم الله المؤمن من الكاذب، لأن هذه المحن تظهر المنافقين. وكم من المعممين الذين كان يراهم الناس فيحسنون فيهم الظن، فلما جاءت هذه الابتلاءات عرفنا الصادق من الكاذب، عرفنا أنه منافق وأنه كاذب، وعرفنا أهل الإيمان. قال: ويتخذ منكم شهداء. الله يحب أن يتخذ من الأمة شهداء. الأمة الآن ضعيفة، مهزومة، ذليلة، ما عندنا جهاد الطلب، لكن ما عاد معنى أن هذا الجهاد جهاد الدفع للكفار وللظلمة المستبدين. إذن ويتخذ منكم شهداء. ثم: وليمحص الله الذين آمنوا. الأمة تحتاج تنقية وتطهير، عندنا ذنوب على عشرات السنين مرت على الأمة، ربا وزنا وتحكيم بغير شرع الله. طيب كيف ربنا يطهرنا وينقينا إلا بمثل هذه البلايا؟ تطهير وتمحيص. والأخيرة: ويمحق الكافرين. فهذه بشارة من الله أن الكفر سيمحق، وأن الظلم سيزول، وأنه كلما ازداد في ظلمه ازداد فرج الله عز وجل والقضاء على هذا الظلم بإذنه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. ريحان لا أزكى ولا أطيب ويشتغل.